رحيم. كان الذي استفدناه من درسنا البارحة إضافة إلى ما قد مضى في شرحه قوله لا يحدث فيها من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين، يعني ثلاث وضوء هذا إشارة إلى أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيه ما غفر له ما تقدم ذنبه، وهذه مثوبة عظيمة وغنيمة عظيمة أيضا في وضوء الركعتين تتساقط ذنوبه الماضية، وذلك يحمل على ما كان من صغائر الذنوب وما أراد الله عز وجل تكفيره منها من الكبائر، لقول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم من ربك واسع المغفرة، ولقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونخلكم بدخلا كريما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، وعلى هذا المنوال جميع ما جاء في هذه الأحاديث في الوضوء كونها تتساقط الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا في الصلوات الخمس كنهر جار وغمر يغتسل منه المرء كل يوم خمس مرات لا يبقى من درونه شيء، والجمعات وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة وصيام رمضان أيضا يعتبر من أعظم المكفرات رمضان إلى رمضان، ومن هذا الباب جملة من المكفرات الكثيرة تكفر الخطايا الصغائر والذنوب الصغائر، وهي أيضا لا مانع أن تكفر ما أراد الله عز وجل تكفيره بها من الكبائر، سواء يعني إن لم تكن هناك صغائر وزالت الصغائر الله يرحم من يشاء ويتفضل عليه وعلى من يشاء من خلقه وقد يغفرها له فضلا منه ومنه، وهذا الفضل كان مما تذكرناه من قوله لا يحدث فيها نفسه أن الحديث المقصود به هنا من سيجيب ها؟ لا يسترسل في شيء من أمور الدنيا، فإذا خطر به شيء من أمور الدنيا ودفعه سواء كان مما يضيق به الصدر في حال صلاته أو غير صلاته هل هذا يعتبر من الإيمان؟ من كماله من صريحه أنه إن حصلت وساوس ومساوئ صدر تتعلق بالإيمان أو تتعلق بالله أو تتعلق بالدين فدافعها أو في صلاته أيضا مما يخل بصلاته فقاوم هذا القلب ودافع واستعمل الوسائل الشرعية من استعادة من الشيطان استعادة بالله من الشيطان الرجيم ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين، ونفس إن كان في صلاته فيما يتعلق بصلاته وما يحصل لها من لبس فيها من خنزب، وهكذا في غير ذلك أن هذا من صريح الإيمان وأنه لا يضره الشيطان، بل في مثل هذا عاد الشيطان إلى وساوس غير مضرة بذلك الصالح. والذين قالوا أنه لا يحدث بها نفسه البتة هذا شرط أنه لا يحصل له قد يكون في غير مقدورة يهجم عليه هذا الوسواس هب أنه أضاع المفاتيح أتاه الشيطان قال مفاتيحك في مكان كذا وكذا هذا غير مقدور لكن لو دافع مثل هذا وانشغل بالصلاة شغل بيه ما بره ذلك يأتيه الشيطان في أمور من أمور الدنيا وأمور حتى يقول أذكر كذا أذكر حاجة كذا أذكر كذا أذكر كذا كما في الحديث يلبس عليه صلاة لا يدري إن صلى فإذا هذا في خارج مقدوره والذي هو في مقدوره بتوفيق الله عز وجل أدي دافع العدو دافع يدفع ويعينه الله عليه استعين بالله ومن الاستعانة بالله اللجوء إليه بالاستعاذة بكذلك الإقبال على التدبر ومن الخواطر التي تخطر أيضا في النفس في حال قراءة القراءة الطيبة الخواطر قد تذهب الله ابن القيم كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني هذا الكتاب قد يحدوها ويسوقها إلى تدبر ما دلت عليه هذه الآية وقد أمر بذلك في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أن يتفهمون والتفهم يكون في القلب والتفقه فيه خالص على إطلاقه أنه لا يخطر بقلبه شيء وهم قصدوا أنه لا يخطر بشيء من أمور الدنيا لكن مع هذا على ما سبق بيانه الدفاع من الإيمان ومن صريحه وهكذا الرياء قد يخطر الرياء على الإنسان حتى في أي عبادة من عباداته يأتي الشيطان لعل كذا ولعل كذا في أقوال في أفعال في خطابة في نصيحة في موعظة لا تذوف انتبه أن هذا من الشيطان قام هذا بالتواضع بالذكر لله بدعاء الله بالرجوع إليه بمعرفة أن هذا من عدوه الذي يريد أن يصدره من الشيطان في هذا الحال كبت الشيطان وإن استرسل معه مع ذلك النفخ لريه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من نفخه ونفثه والشيطان ينفخ فيه ينفخ كره فإن تمادى في النفخ طار ضاع فقع قرح الشيطان قرحه وإن هدأ وسكن تواضع وعرف الفضل لله سبحانه وتعالى جاء إليه نجاه رب العالمين ثم ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه وتضرعا وخفيا ينجي الله وينجي الله الذين اتقوا من فازتهم لا مسهم السوء ولا هم يحزنون أنت معك عدو ينبغي أن تكون في غاية التمترس بذكر الله وإلا إذا برز منك أدنى شيء للشيطان قنصك عدو يقنصك من جميع الجوانب ولا تتحصن منه إلا بذكر الله واللجوء إليه والثقة به وعدم مبالغة النفاخين سواء الشيطان أو غيره من النفاخين نفاخون كثير ترى الذين ينفخونك تطيرونك عدم مبالغة النفاخين كلمة يقولها ابن القيم رحمه الله جيدة تصدر عن صدق عليه رحمة الله كم من كلمات الله صادرة عن صدق وإخلاص وهو كذلك فيما نحسبه وكن مع الله ولا تبالي من كان مع الله كان الله معه في كل شيء حتى من عدوك الشيطان هذا إذا فررت إلى الله كان الله معك ما يذهب فضل صلاتك وتحرم غفران ذنوبك من أجل وساوسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن الجارود رحمه الله ابن الجارود ما اسمه نعم يا عمار أحسنت، أبو محمد وكنيته أبو محمد وهو عبد الله بن علي النيسابوري إمام في نيسابور، أخذ عن أقابرها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ابن منصور شيخ بن الجارود هو السلولي أو الكوسج، كوسج وهو أرجح من السلولي. عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الجرح والتعديل، مترجم في أوائل الجرح والتعديل، كان مما شهر عنه أنه كان يقول إني لأدعو للشافعي، يقول محمد بن إدريس إني لأدعو له في سجودي، أي لما قرأ كتابه الرسالة، لأنه رأى فيه علم نفع فيه الإسلام ففرح بذلك. قال حدثنا زائد بن قدامة ثقة سني، هكذا تراه في ترجمته، عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال دخل علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب اسم أبي عبد مناف، الناس فيه بين إفراط وتفريط ووسط، فأصحاب الإفراط والغلو الذين إذا رأوا جبلا مشكوكا قالوا ضربه علي، وإذا مروا بآبار بمثل حذيفة قالوا هذا آبار علي، آبار علي هو الذي كانت طارد الجن منها، وهكذا كلها علي 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 حتى أنزلوه منزلة الربوبية، ولهم قصائد في ذلك يقشعر منها الجد ويقف منها شعر الرأس، فقالوا فيه غلوا نذريا أنه منهم من ألها عليه رضوان الله. وآخرون أصحاب الجفاء والنصب، الصنف الأول الغلاة السبائية الرافضة، والآخرون النواصب الذين كانوا يسبونه على المنبر، ممن كان يسبه على المنبر، وكلا القولين والمعتقدين ضلال في هذا الصحابي الجليل، لا إفراط ولا تفريط، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج ابنته، وهو من المبشرين بالجنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ومناقبه في الصحيحين وغيرهما، حتى أفرده النسائي رحمه الله بمؤلف خاص الخصائص، أي خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا معتقد أهل السنة فيه، أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج ابنته ومن المبشرين بالجنة، وأنه أسد من أسد الله، ولما برز لمرحب، ولما كان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كلهم استشرف لها وباتوا يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما كان أدعى عليا وكان أرمد فدعا له أو بصق في عينه فشوفي فأعطاه الرجل فدعى رسلك وادعوهم إلى ما نحن عليه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. فمضى فقال ألا ماذا أقاتلهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقتل مرحب بعد أن كان مرحب يصول بين الصفين يقعن ليس أنا، يعني قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب، فبرز قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كريث غابات كريه المنظره فيهم بالصاع كيل الصندرة، واختلف ضربتين فقتله، وقاتل الخوارج بعد أن عاثوا فسادا في المجتمع، وكان ربما قتلوا يعني المرأة وبقروا بطنها من بقر بطنها وهي حامل، وكان يمشي بين الصفين ويقول قد ضركم من ضركم قد ضركم من ضركم، وهذا ثابت عنه في مصادر منها من قصته معهم في تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي. وسيرته معلومة، ولما ألف النسائي رحمه الله الخصائص اتهم بالتشيع أي لعلي رضي الله عنه، وربما قبل ذلك أيضا اتهم بالنصب، ولا هو ناصبي ولا هو شيعي، هو مع الدليل، لكن رآهم منحرفين عن علي رضي الله عنه يسبونه، فذب عن عرض أخيه المسلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، ودافع دفاعا حقا، امتلأت كتب السنة بنظيره الصحيحان وكل بقية السنن والمعاجم والأجزاء. أما المغازلي فإنه قد أتى في فضائل علي بالغثو السمين بما لا يعول على كثير مما ذكره. دخل علي رضي الله عنه الرحبة بعدما صلى الفجر فجلس في الرحبة، الرحبة والرحبة، ثم قال لغلام له ائتني بوضوء بطهور أي بماء، فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطشت كأنه تفتح الطهر فيه وأيضا تفسع ويقال طشت وطشت. قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه أي غسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء مما تذكرناه في حديث عثمان المتفق عليه، وأن هذه سنة مجمع عليها، فعله ثلاث مرات. قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده في الإناء، وليس هذا في يعني ما يتعلق بإدخال اليد مع يعني من النوم أو ما إلى ذلك، لأنه صلى الفجر، كان قد صلى الفجر فجر الرحبة، ثم قال لغلام بعدما صلى الفجر، فليس هذا من أدلة غسل اليدين عند القيام من النوم، فعله ثلاث مرات. قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فمضمض، مضمض أي حرك الماء في فيه ومجد، واستنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات أي من غرفة واحدة، مضمض واستنشق ونثر باليسرى، نثر الماء أي أخرجه مع نفخ من أنفه بالهواء، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم غسل اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم أدخل. وتذكرنا أن قوله إلى المرفق أي مع المرفق، المرفق داخل في ذلك، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه جميعا. هذا المسح لو كان غرفها وغرف معه وصبها على رأسه ما سمي مسحا، سمي غسل، لكن بماء في يديه. تعالى ثم مسح رأسه بيديه جميعا مرة ثم أدخل أي مرة أقبل وأدبر كما جاء في حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب على رجله فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى يعني يصب باليمنى ويغسل باليسرى ثم صب بيده اليمنى على رجله اليسرى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم أدخل يده اليمنى في الإناء يعني مع تخليل الأصابع إن استطاع بأصبعه بخنصره وإلا فبأي أصبع خلل الأصابع خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق فهذا مطلوب. هناك سنن في الوضوء غير ما ذكرناه بالأمس من جوهريات الوضوء على أن غسل الوجه واجب وغسل الفم واجب وغسل كذا واجب وما إلى ذلك لكن بقي سنن تخليل اللحية مثل كذلك تخليل الأصابع مثل إلى آخره شيء آخر. ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فملأها من الماء ثم شرب منه أي من الماء الذي كان يتوضأ منه ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. كان محتاج إلى الشرب وليس معنى أنه يشرب من الماء الذي يتوضأ منه لزاما وأن هذا من السنة يحتاج من الماء الذي هو نظيف شرب وإن لم يحتج من ذلك فليس هذا من شؤون الوضوء الشرب. هذا طهور أي وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهور. هذا الحديث يرادف حديث عثمان تماما ما عدا الشرب لا سيما الروايات التي فيها ثلاثا ثلاثا فاتفق هذا الحديث مع ذلك في الدلالة. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح إسحاق بن منصور هو الكوسي تقدم عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان أبو سعيد العنبري اللؤلؤي حافظ إمام ثبت عابد حافظ إمام ثبت عابد. قال علي بن المديني لو حلفت بين الركنين أو بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن المهدي. زائد بن قدامة ثقة ثبت تقدم. خالد بن علقمة الهمداني الوادعي أبو حية ثقة وثقه ابن معين والنسائي وتصحف إلى مالك بن عرفطة وهو وهم والأوهام تكون في الأحاديث من بعض من الذي ما يهم سفيان يهم سفيان الثوري شعبة يهم يعني هل معناه أنه لا يكون إلا عدم أوهام يعني من أوله إلى آخره لا بد من وهم. سفيان نفسه يقول من الذي لا يهم بل إن قلة الأوهام تعد من مناقب الشخص ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وهو وهم وذكر أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه وكذا أبو زرعة أن شعبة وهم في اسمه فقال مالك بن عرفطة منهم من يقول لها من غير شعبة أحمد الشاكر ولا مانع أن يهم شعبة واسم أبيه فقال مالك يعني بدل خالد وقال عرفطة بدل علقمة وقال أحمد الشاكر في تعليقه على سنة الترمذي هذا الإسناد قد جعله علماء المصطلح مثالا لتصحيف السماع أي أن الراوي يسمع الكلمة فتقع في أذنه على غير ما قال محدثه. ربما يكون المحدث قد سقطت أسنانه أو بعض أسنانه فمن لم يكن لازمه قد يفهم منه نحو هذا الفهم، حتى قالوا سفيان بن عيينة لازم ابن دينار حتى سقط لحي ابن دينار، وما كان يفهمه أحد إلا سفيان لملازمته ولأنه يسمع كلامه كل يوم، فصار كلامه عنده مفهوما. وهذا التصحيف قد يحصل في حال السماع والتبليغ، إما تصحيف لفظ كهذا، وإما تصحيف معنى كقول حدثنا عدة قال عدة ابن من، يعني يظن أنه عدة يعني عدة ابن يعني رجل واحد، وهو معنى أنه عدد من الرواة. عبد الخير بن يزيد أبو عمارة الهمداني خبر من ثقة مختلف في اسمه واسم أبيه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تقدم عند ذكر تقدم ترجمته عند أو شيء من ترجمته عند حديث رقم 6 من مناقبه التي جمعها الحافظ السيوطي في كتابه الخصائص. وقد أخرج الحديث أبو داود والنسائي وأحمد والدارمي والبزار وابن خزيمة، أركانهم مذكورة والأركان تختلف من نسخة إلى أخرى، وغيرهم من طرق عن خالد بن علقمة عن عبد خير به. إذا الحديث صحيح نظير حديث يشهد حديث عثمان وحديث علي كلاهما بمعنى واحد وكلاهما صحيح وكلاهما يشهد الآخر. شرح الحديث قوله ودخل علي الرحبة قال في القاموس الرحبة محلة بالكوفة وضبطها بعضهم بفتح الراء المهملة وسكون الحاء الرحبة المهملة، ونقل هذا شمس الحق في غاية المقصود. قوله فجاء الغلام بإناء فيه ماء وطست قال في المنهل العذب بالجر، يحتمل أنه عطف تفسير فيكون المراد بالإناء الطست، بإناء فيه ماء وطست أي يكون تفسيري يكون طست، أو أن العطف للمغايرة فيكون الطست غير الإناء، والمعنى أن الغلام أتى بالماء في قدح أو إبريق أو نحو ذلك ليتوضأ منه، وأتى بطست ليقع فيه ما تساقط من الماء بدليل أنه شرب منه من أعضاء الوضوء ليدلل على طهارة فضل الماء. والاحتمال الثاني أولى لأن الأصل في العطف أن يكون للمغايرة انتهى كلام صاحب المنهج. استفادوا منه الحديث استفاد منه التصريح بأن مسح الرأس مرة واحدة وإدخال اليد في إناء الوضوء واستحباب التثليث في الوضوء إلا مسح الرأس مرة واحدة كما تقدم. قال النووي في شرح صحيح مسلم يستحب المبالغة، الحديث ما هو صحيح لكن شرح نظير يحتاج الحديث الأول، مبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحب، هذا مستحب هذا من مستحبات المبالغة، يعني المضمضة والاستنشاق واجبان المبالغة فيهما مستحبان. قيل المبالغة في المضمضة إدارة الماء في الفم، وقيل أيضا إيصاله إلى أقصى الحلق، والمبالغة في الاستنشاق أخذه إلى الخياشيم ما لم يتضرر من ذلك إلا أن يكون صائما فيكره ذلك، لحديث لقيط صبرا لصدق البالة في الاستنشاق أن تكون صائما. ثم ذكر أن أي كفيه أوصل بها الماء إلى الفم والأنف أجزاء، وفي الأفضل 5 أوجه ذكرها على الصحيح الوجه الأول مذكورة هناك ما عرضنا رسالتها كلها، وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن يدخلها باليد اليمنى ويخرجها باليسرى. ويعني بالوجه الأول أن يتضمن أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمن كل واحدة ثم يستنشق منها، هذا هو الأفضل باليسرى. قال وأما حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق فضعيف، أنه مضمض بغرفة ثم استنشق بغرفة أخرى، واتفق أن المضمضة من كل على كل قول مقدم على الاستنشاق، لا يقدم الاستنشاق على المضمضة هذا، ولو قدم بعضها على بعض باعتباره جزء واحد من أجزاء. وهل هو تقديم استحباب أم اشتراط على قولين أظهرهما اشتراط؟ لا بل قد نقل أنه الاستحباب لأنه جزء واحد، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب تقديم المضمضة على الاستنشاق. قال وأجمع المسلمون، قال وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت لحديث صحيح بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، ثلاث حد مرة مرة سيأتي، وثلاثا هذه الأحاديث، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، وهو أيضا سيأتي هذه كيفية ثالثة، وبعضها مرة، يعني أربع حالات ستأتي. قال العلماء اختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ، انتهى المراد. قلت ستأتي الأحاديث في ذلك في هذا الباب، قد هو البخاري في صحيح باب الوضوء مرة مرة، وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وذكره بتوضيح أكثر برقم 140، وقال باب الوضوء مرتين مرتين، وقال باب الوضوء ثلاثا، وذكر حديث من تقدم في الباب، وسيأتي بيان ذلك. وتلخص من هذه الأحاديث أن الوضوء أربع حالات، الوضوء أربع حالات أو أحوال، مرة مرة ومرتين مرتين، يعني في جميع أجزاء يبدأ من ويتوضأ مرة مرة، إلا المضمضة والاستنشاق فالصحيح أنهما بالغ مرتين بالغتين أو ثلاثة، اثنين مرتين مرتين، ثلاثة ثلاثا ثلاثا، جميع الأجزاء الأعضاء أعضاء الوضوء أربعة، التنويع في الأعضاء يغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، فإن ذلك كله داخل تحت الأحاديث المذكورة، ومنهم من خص المرتين باليدين، لكن ظاهر إجزاء ذلك يدخل في عموم الأدلة المذكورة أنه توضأ مرة، فلا يقال إذا غسل وجهه مرتين وغسل اليمين مرة وغسل الشمال مرتين وغسل الرجل هذه مرة وهذه ما توضأ، قال توضأ ولكن ما أصاب السنة التي يعني الأفضلية، ما أصاب الأفضلية، وإلا وضوءه صحيح. هذا هو الصواب عليه النووي نقل عن جهل. قال وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث المستوعبات، بل الصحيح أنها ليست كراهة تنزيه فقط، بل اعتداء يعتبر ظلم والظلم محرم. أما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة، ولو شك هل غسل العضو غسلتين أو ثلاثا جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة، هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا انتهى. يعني ابن الأقل قلت إن نقص عن الثلاث وبنى على أنها جعلها ثلاث واعتبر وغسل العضو الثاني واحدة والاثنتين فالوضوء صحيح لا محظور في ذلك، وإن زاد على الثلاث ارتكب محظورا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم. وقد روي من طرق صحيحة عن شعيب به كما سيأتي 75 عند المؤلف، وهذه سلسلة حسنة عند الجمهور، ومن هنا يكون الراجح أنه إن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا يكتفي بغسل يجعلها مرتين ولا يزيد عليها حتى لا يقع في المحظور، يعني لو شك أنها مرتين أو ثلاثا لا يجعلها مرتين يزيد رابعة مثلا، بل يكتفي بالأقل ما دام قد استوعب، إلا إن شك أنه لم يستوعب حاول الاستيعاب. هذا هو المقصود. انتحلوا عليها أحاديث كما ذكر الشيخ الإسلام، انتحلوها وألزقوها به وليست من حديثه. وكذا أيضا يعني كثرت الموضوعات على علي رضي الله عنه قال أو فعل من أقواله ومن أحاديثه.